الحمد لله نحمده على نعمه الباطنة والظاهرة، جعل الدنيا مزرعة للآخرة، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الأولى والآخرة، واشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات الباهرة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى الزاهرة، وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ما زلنا في شرح كتاب الحيض من كتاب الروض المربع، ونبدأ من حيث وقفنا بالأمس. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فيقول الشيخ العلامة الفقيه منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: ومن رأت يوما أو أقل أو أكثر دما ويوما أو أقل أو أكثر نقاء فالدم حيض حيث بلغ مجموعه أقل الحيض.
نعم، يقول من رأت يوما دما ويوما نقاء فأكثر نقاء أو يوما أو أقل أو أكثر فحيث يبلغ مجموعه أقل الحيض، يعني يكون هذا الحيض متخللا، الطهر متخلل لتلك الدماء، يوجد دم ثم طهر ثم دم، فهذا يسميه الفقهاء التلفيق، يعني تأخذ من مجموع الحيض الموجود ما يساوي أقل الحيض اللي هو يوم وليلة، إذا وجد هذا فصلح أن يكون حيضا، فهذا يسمى التلفيق، أي ضم الدماء بعضها إلى بعض وجعلها حيضة واحدة إن تخللها طهر، وصلح زمانه صلح زمانه. يقول إيش؟ والنقاء
طهر تغتسل فيه وتصوم وتصلي ويكره وطؤها فيه
ما لم
يعبر أي يجاوز مجموعهما أكثره أي أكثر الحيض فيكون استحاضة.
نعم، المؤلف رحمه الله تعالى يقول: ومن رأت يوما دما ويوما نقاء فالنقاء طهر والدم حيض، لأن النساء قد يعرض لهن ذلك، تكون العادة مبعضة منقسمة، فإذا رأت يوما دما يصلح للحيض، إذا كان يعني يصلح للحيض، ويوم النقاء فالدم حيض والنقاء طهر، وعندهم إذا كان يصح يوما وليلة، لأنه هذا إيش؟ أقل إيش؟ أقل الطهر. والصواب كما يقول شيخ ابن باز رحمة الله عليه مثل ما تقدم، لا يتقيد بهذا، هذا ليس عليه دليل، بل متى رأت دما يمكن أن يكون حيضا ورأت يوما نقاء فإن الدم حيض والنقاء طهر، تصلي وتصوم ويحل لزوجها وطئها، هذا يعني هو الصواب، مثل ما قال ابن عباس رضي الله عنه: لا يحل لها إذا رأت الطهر ساعة ألا تغتسل. والصلاة أعظم من الوط، يعني إذا حلت لها الصلاة حل لها الوط، فإذا كان يعني بعد 7 أيام ورأت الطهر و7 أيام ورأت الحيض ويوم وراء يوم، قد يقع هذا لبعض النساء، يوم تطهر فتغتسل وتصلي ويحل لزوجها وطئها، ويوم الحيض تدع الصلاة، هذا إذا وقع، وقد يقع من النساء في بعض الأحيان. نعم، قال: ويكره وطئها، عرفنا أنه كما هي الرواية الثانية على الإمام أحمد أنه يجوز وطئها، وهو قول أكثر أهل العلم، وهو الذي يدل عليه الدليل. نعم، قال:
والمستحاضة ونحوها.
ما لم يعبر
أي يجاوز مجموعهما أكثره أي أكثر الحيض فيكون استحاضة،
فيكون استحاضة، يعني يعني في تلك الحال إذا تجاوز مجموعها أكثر الحيض فترد إلى عادتها إن علمتها، وإلا فبالتمييز، وإلا فمتحيرة على ما تقدم. نعم. قال والمستحاضة. نعم.
والمستحاضة ونحوها ممن به سلس بول أو مذي أو ريح أو جرح لا يرقأ دمه أو رعاف دائم تغسل فرجها لإزالة ما عليه من الحدث وتعصبه عصبا يمنع الخارج حسب الإمكان، فإن لم يمكن عصبه كالباسور صلى على حسب حاله ولا يلزم إعادتهما لكل صلاة إن لم يفرط.
نعم. ذكر المستحاضة ونحوها ممن به سلس البول، يعني مستمر البول معه، أو المذي أو الريح أو جرح لا يرقى دمه، يعني ما يسكن هذا الدم، ويكون أو يكون عنده استطلاق بطن، فإن هذه الأشياء تأخذ حكم الاستحاضة. ولذلك قال أو رعاف دائم، والرعاف هو الدم الذي يسبق من الأنف، سمي به لسبقه إلى الأنف، وكل سابق رائف. فسلس البول والريح واستطلاق البطن والمذي والرعاف كل دائم، هذه يعني في حكم الاستحاضة. فقال عن المستحاضة أنها تغسل فرجها لإزالة ما عليه من الخبث. قال وتعصبه، يعني تحتشي بقطن أو ما يقوم بمقام القطن ليمنع خروج الخارج، والآن خلاص توجد الحفاظات الخاصة بهذا الأمر، وتعصبه عصبا يمنع الخارج حسب الإمكان. وذكر الفقهاء ويكون هذا ما تصبه به يكون شيئا طاهرا، كان تجعل خرقة كالتبان ونحوها، والآن يعني هذا الأمر يعني وجد ما يكون يقوم مقام هذه الأشياء التي كان يذكرها الفقهاء. قال فإن لم يكن أصبه كالباسور وصلى على حسب حاله، يعني لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، إذا الدم ما وقف ولا وجد ما يعني يعصبه به، أو فإنه يصلي على حاله لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. والباسور ورم تدفعه الطبيعة بإذن الله تعالى إلى كل موضع من البدن، إلى كل موضع من البدن يقبل الرطوبة، من المقعدة والأنثيين والأشفار وداخل الأنف والشفة، هذا يعني يكون فيه الباسور. قال صلى على حسب حاله ولا يلزم إعادتهما لكل صلاة ما لم يفرط. نعم. يعني لا يلزم إعادة الغسل والعصب عند فعل كل صلاة، لأن الحدث مع غلبته ما يمكن التحرز منه. وفي الصحيح أن أحد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفت معه فكانت ترى الدم والصفرة والطس تحتها وهي تصلي، وكذا حكم الجرح الذي لا يمكن شده. فإن فرط يعيد، لكن إذا لم يفرط لا تلزمه الإعادة. فالمقصود أنه إذا كانت المستحاضة أو من به سلس البول أو جرح لا يرقى أو رعاف لا يرقى يتوضأ لكل صلاة، يتوضأ لكل صلاة، وتعصب المستحاضة ونحوها صاحب السلس، سلس البول، الفرج بشيء حتى لا يخرج خروجا يؤذيها وينجس ثيابها، مثل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة، أمرها أن تشد على فرجها شيئا وأن تتحفظ حتى يكون ذلك أسلم لبدنها ولملابسها. وهكذا يعني يكون صاحب البول وصاحب السلس ومن يكون في هذا الحكم، وفي هذا احتياط لأنها قد تتساهل فيخرج الدم ويخشى من النجاسة على الثياب وعلى البدن. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش توضئي لكل صلاة، وأمر أم حبيبة وفاطمة بأن يشد على فرجهما شيئا، وأمر حبنة كذلك، كل هذا يعني لصيانة نفسها أما يؤذيها. نعم.
وتتوضأ لدخول وقت كل صلاة إن خرج شيء.
نعم. قال وتتوضأ لدخول وقت كل صلاة إن خرج شيء وتصلي, يعني وتصلي بعد الوضوء لقوله توضأ لكل صلاة حتى يجي ذلك الوقت, وفي لفظ لوقت كل صلاة, وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم, وكما تقدم من الأدلة على وجوب الطهارة من خارج السبيلين. قال تصلي ما دام الوقت, نعم,
وتصلي ما دام الوقت فروضا ونوافل,
نعم, ما دام الوقت وتوضعت له فتصلي في كل الوقت حتى ما جريان الدم لبقاء وضوئها إلى خروج الوقت, وكالمتيمم وأولى أيضا.
فإن لم يخرج يعني شيء,
نعم, فإن لم يخرج شيء,
فإن لم يخرج شيء لم يجب وضوء.
إن لم يخرج شيء لم يجب الوضوء, طالما أنها توضعت في وقت الصلاة الأولى مثلا وما خرج شيء, فحتى لو صلت صلاة أخرى في وقت آخر طالما أنها قد تطهرت. إذا لم يخرج شيء يعني ما حست خروج شيء ولا حس صاحب البول بخروج شيء لم يجب الوضوء, لقول النبي صلى الله عليه وسلم توضأ لكل صلاة, لأن الغالب أنه يخرج, هذا المعنى. فلو قدر أنه توضأ العصر أو توضأت العصر وبقي إلى المغرب أو بقي إلى العشاء ما خرج شيء فلا يلزمه الوضوء, فلا يعني يلزمه الوضوء بعد ذلك. نعم.
وإن اعتيد
لكن, نعم, لكن قال قبله إيش؟ فإن لم يخرج شيء لم يجب الوضوء, لم يجب الوضوء, هذا الذي ذكرناه. لكن يعني قد يقال إنه مخالف لمقتضى ما تقدم, وهو قوله تتعين نية الاستباحة لمن حدثه دائم لفرضه, وقولهم في شروط الوضوء ودخول وقت من حدثه دائم, يعني الطهارة تكون دخول الوقت لمن حدثه دائم لفرضه. فقضيته أن يتوضأ لكل صلاة دائما, لكن هنا كلام المصنف يدل على أنه ما يتوضأ إلا إذا خرج منه شيء, ويجاب بأن ما تقدم مخصوص بما إذا لم يكن بما إذا لم يمكنه تعصيب المحل, أما إذا أمكنه يضع ما يتحفظ به ويعصبه فإنه كافي كمن به بسر ونحوه, وهنا فيما إذا أمكنه ولم يخرج منه شيء. نعم.
وإن اعتيد انقطاعه زمنا يتسع للوضوء والصلاة تعين, لأنه أمكن الإتيان بها كاملة.
نعم, يعني وإن اعتيد إيش قال؟
وإن اعتيد انقطاعه زمنا يتسع للوضوء والصلاة تعين, لأنه أمكن الإتيان بها كاملة,
يعني الإتيان بالعبادة كاملة على وجه يعني لا عذر معه ولا ضرورة فيتعين كمن لا عذر له. فهنا يقول وإن اعتيد انقطاعه زمنا يتسع للوضوء والصلاة تعين, يعني تعين عليه الطهارة لأنه أمكن الإتيان بها كاملة. نعم, إذا المرأة عرفت أن هناك أوقات ينقطع فيها يتعين فعل الصلاة فيها والوضوء, لأنها أمكن أن تؤدي, لأنه أمكن أن تؤدي الصلاة بطهارة كاملة, يعني إذا تيسر ذلك. يعني تعرف مثلا بين الظهر يعني في بين أول وقت الظهر إلى آخره تعرف أن تأتيها فترة زمنية ما يجي شيء, تصير يعني فيها نقاء, في هذه الحالة تتوضأ وتصلي لأنها تكون صلت بطهارة كاملة, أفضل من أن أخرت الصلاة إلى أن يأتي الدم, مع أنه الصلاة تصح حتى مع جريان الدم, لكن هذا معنى قوله أنه أمكن الإتيان بها كاملة. فإذا عرفت أن هناك أوقاتا ينقطع بها الدم يتعين فعل الصلاة فيها والوضوء, لأنها أمكن أن يؤدي الصلاة بطهارة كاملة لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم.
ومن يلحقه السلس قائما صلى قاعدا أو راكعا أو ساجدا يركع ويسجد.
نعم, يقول ومن يلحقه السلس قائما صلى قاعدا, يعني إذا كان الشخص إذا قام للصلاة استمر مع سلس البول, لكن لو جلس ما يستمر. ففي هذه الحالة يعني له أن يصلي قاعد، إذا كان يخرج البول وهو قائم فله أن يصلي قاعدا، فله أن يصلي قاعدا.
ولا توطأ المستحاضة إلا مع خوف العنت
أو راكعا أو ساجدا، ولا ما هي عندك ذي؟ قال إيش المصنف؟
أو راكعا أو ساجدا يركع ويسجد.
يركع ويسجد، يعني نص عليه في من يلحق السلس راكعا أو ساجدا يكون كالمكان النجس. وهذا الذي ذكره يقول الشيخ أنه في محل نظر، لأن ما يلحقه محل الركوع والسجود يركع بهما ويسجد على الحال التي يستطيع، كما لو كان المكان نجسا. يقول هذا الذي ذكره المصنف فيه نظر، المقصود أن يركع ويسجد ولو كان المكان نجسا، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، لأن هذا ليس بمقدور المكلف وليس هو من صنع المكلف فلا يؤاخذ به. ففي هذه الحالة ما يترك الفرض الذي عليه وهو الركوع والسجود بدعوى وجود النجاسة، وإنما يجب عليه أن يركع وأن يسجد، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. كذلك لو كان يخرج منه شيء عند الركوع والسجود، وكذلك المستحاضة التي يخرج دمها دائما تصلي في على حالها كما قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولو كان يخرج البول عند الركوع أو عند السجود، فالصواب يعني أنه يصلي على الحال التي عليها ولا يغير هيئته في الركوع والسجود، بحيث أنه يصلي قائما فيترك الفرض الذي هو القيام مع القدرة عليه. والمستحاضة كذلك، والمستحاضة كذلك تفعل الشيء نفسه.
ولا توطأ،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال للمستحاضة افعلي كذا وافعلي كذا، أمرها أن تتوضأ لكل صلاة وتصلي مثل صلاة المسلمين، ما قال إن استمر مثلا وأنت قائمة اقعدي أو كذا، فهذا ما في دليل عليه، وهو يعني المكلف في هذه الحالة يكون معذورا، يكون معذورا. نعم.
ولا توطأ المستحاضة إلا مع خوف العنة منه أو منها ولا كفارة،
هذا ما عليه دليل. الصواب أنها توطأ المستحاضة مطلقا، الصلاة أعظم، ولو مع خوف الآنت، ولو مع خوف الآنت فالمستحاضة يطأها زوجها ويستمتع بها مطلقا كما تجوز لها الصلاة والصوم، هذا هو الصواب. نعم.
ولا كفارة فيه
ولا كفارة فيه، لأنه ليس فيه مخالفة، ليس فيه مخالفة.
ويستحب غسلها، أي غسل المستحاضة لكل صلاة.
نعم، قد يستحب غسلها لكل صلاة، يعني أنت تغتسل، لكن ليس ذلك واجب، ليس بواجب عند أحد من الأئمة الأربعة أن يجب عليه أن تغتسل لكل صلاة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بأن تغتسل لكل صلاة، وإنما أمرها بالغسل مطلقا. فكانت هي أم حبيبة تغتسل لكل صلاة، هذا من فعلها، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالاغتسال، بل الذي يجب هو الوضوء لكل صلاة، كما هو قول الجمهور، اللي أمرها النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة بالوضوء عند كل صلاة. نعم.
لأن أم حبيبة رضي الله عنها استحيضت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل، فكانت تغتسل عند كل صلاة، متفق عليه.
أي فكانت تغتسل، يعني المحفوظ أنه هذا من فعلها، من فعلها، يعني هو يستحب أن تغتسل لكل صلاة، والأقرب أن المستحب غسلها إذا جمعت بين الصلاتين غير الفجر، غير الفجر. وأما كون أم حبيبة تغتسل فهذا يعني من فعلها رضي الله عنها، وإن صلت بالوضوء كفى، وإن اغتسلت فلا حرج، فلا حرج، حائضة اغتسلت كما فعلت أم حبيبة، لكن كما قلنا لا يجب عليها الغسل إلا عند نهاية الاستحاضة، عند نهاية الاستحاضة هو الذي يجب عليها الغسل، وعند مجيء الحيض إذا طهرت من الحيض. وأما غسلها في الاستحاضة فهو مستحب حتى مع قيام الدم، وليس ذلك بواجب، ليس ذلك بواجب. إذا كان يوم جمعة هل تجمع العصر مع الجمعة صحيح أنها لا تجمع صلاة العصر مع الجمعة، بل تصلى العصر وحدها الصلاة في وقتها، لأن يوم الجمعة لا يضم إليه شيئا. الجمعة لها صفتها ولها مسماها ولها هيئتها، فتصلى لوحدها والعصر لوحده، هي ليست ظهرا حتى تجمع مع العصر. نعم.
وأكثر مدة النفاس وهو دم ترخيه الرحم للولادة وبعدها، وهو بقية الدم الذي احتبس في مدة الحمل لأجله، وأصله لغة من التنفس، وهو الخروج من الجوف أو من نفس الله كربته أي فرجها.
40 يوما هذا الجواب، يعني قال وأكثر مدة النفاس 40 يوما، يعني شرع المصنف في ذكر النفاس وهو خروج الدم بسبب الولادة، وحكمه حكم الحيض فيما يحرم ويجب ويسقط. حكم النفاس هو حكم الحيض فيما يحرم ويجب ويسقط، لأنه حيض مجتمع تبس لأجل الحمل، فإن خرج قبل الولادة بيومين أو ثلاثة فهو نفاس، لأن سبب خروجه هو الولادة، وإن خرج قبل ذلك يعني أكثر من يومين أو أكثر من ثلاثة فهو دم فساد، لأنه ليس بنفاس لبعده من الولادة، ولا حيض لأن الحامل لا تحيض، لأن الحامل لا تحيض، وأكثر كما قال المصنف 40، وليس بأقله يعني حد، ولو كان يوم أو ساعات أو أيام ما في حد لأقله، أي وقت رأت الطهر فهي طاهر تغتسل وتصلي. فهو ذكر النفاس وذكر أنه بقية الدم الذي احتبس في مدة الحمل لأجله، يعني جعل الله غذاء للجنين، ويخرج يقال وأصله لغة من التنفس وهو الخروج من الجوف أي خروج النفس من الرئة بعد إدخاله إليها، أو من التنفس الذي هو التشقق والانصداع، يقول تنفست القوس إذا تشققت، وسميت ولادة المرأة النفاسا لأنها يصحبها خروج النفس وهو الدم، ثم سمي الدم نفاسا لأنه خارج بسبب الولادة، تسمية للسبب باسم المسبب، يقال نفست المرأة بضم النون إذا ولدت، بضم النون لا غير، والمصدر النفاس بالكسر، ويقال للمرأة نفساء بضم النون.
وأول مدة
قال فهو يعني من هذا المعنى من التنفس، أو من نفس الله كربته أي فرج الله كربته. فالمؤلف رحمه الله ذكر أكثر مدة النفاس وهي 40 يوما لحديث أم سلمة رضي الله عنها، قالت كانت النفساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما، قالت كان النفساء يقعدن زمن النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما، وسمي نفاسا لما ذكرنا من المعاني التي أشار إليها المصنف. نعم.
وأول مدته من الوضع وما رأته قبل الولادة بيومين أو ثلاثة بأمارة فنفاس.
نعم.
وتقدم
أول مدة ابتداء خروج الولد، من ابتداء خروج بعض الولد أو خروج الولد، هذا هو أول مدة، ولو رأته قبل الولادة بيومين أو ثلاثة فهذا أمارة عليه ودلالة على أنه نفاس.
ويثبت حكمه بشيء فيه خلق الإنسان.
نعم، ويثبت حكمه فيه شيء في خلق الإنسان، يعني ما يكون علقة أو مضغة لا تخطيط فيها، فليس بنفاس، ليس بنفاس حتى يكون فيه شيء من التخطيط، يعني يثبت حكم النفاس بشيء فيه خلق الإنسان، إذا يعني ولدته فمتى ما رأت يعني خلال الولادة يعني تخطيط مثلا في تخطيط يد أو رجل أو رأس، هذا نفاس. أما مجرد الدم أو المضغة ليس فيها تخطيط فهذا يعتبر استحاضة، يعتبر دم فساد. تصلي وتصوم وتتوضى لكل صلاة. أما إذا رأت هي أو القابلة أو الممرضة أو التي يعني تقوم على ذلك رأوا فيه التخطيط لرأس أو يد أو رجل أو نحو ذلك، أو على أنه، فهذا يدل على أنه آدمي، هنا يصير نفاسا، يصير نفاسا.
ولا حد لأقله لأنه لم يرد تحديده.
نعم، ولا حد لأقله، أي لا حد لأقل زمنه، لأنه لم يرد تحديد من الشرع في ذلك.
وإن جاوز الدم
يعني
الأربع،
ما في التحديد له لأنه لم يرد تحديده، فيرجع فيه إلى الوجود، حكم يتعلق بالوجود. وقد وجد قليلا وكثيرا، وحتى وجد يعني من لم ترى نفاسا أصلا، كما حكى البخاري في تاريخه أن عائشة قالت لامرأة لم تره، يعني لم ترى النفاس، قالت أنت امرأة قد طهرك الله، والنقاء زمنه طهر. نعم.
وإن جاوز الدم الأربعين وصادف عادة حيضها ولم يزد أو زاد وتكرر فحيض، إن لم يجاوز أكثره.
إن لم يجاوز أكثره، إذا زاد على الأربعين ينظر، فإن وافق عادة جلست العادة، وافقت المرأة عادتها في الحيض جلست العادة، وإن لم يوافق العادة فهو دم فساد لا يمنعها من الصلاة والصوم. تصلي وتصوم لكل صلاة، تصلي وتصوم، تصلي كل صلاة. أما إذا وافق عادة الحيض جلست عادة الحيض،
ولا يدخل،
وإلا إذا زاد عن ذلك يعتبر استحاضة، ولكن يعني لا يكون حيضة ولا استحاضة في مدة النفاس. في مدة النفاس ما يكون حيض، لكن النظر فيما يعني بعد الأربعين، فالأربعين كلها تسمى نفاس، لا يدخل فيها حيض ولا استحاضة. مدة الأربعين قد ينقطع أثناءها ويعود، المهم أنه بعد الأربعين ما يكون نفاسا. فبعد الأربعين ينظر هل هو عادتها لتجلسها أو ليست عادتها، فيكون الدم، فيكون دم استحاضة. نعم.
ولا يدخل حيض واستحاضة في مدة نفاس،
لا يدخل حيض في ولا نفاس في مدة، في زمن النفاس، لأن الحكم للأقوى، الحكم للأقوى. فلو ولدت المستحاضة واستمر الدم 40 يوما فإنه نفاس، لا تصوم فيه ولا تصلي. نعم.
ومتى طهرت قبله، أي قبل انقضاء أكثره، تطهرت أي اغتسلت وصلت وصامت كسائر الطاهرات.
نعم. قال ومتى يعني طهرت قبله، أي قبل انقضاء أكثره، تطهرت اغتسلت وصلت وصامت كسائر الطاهرات. نعم، إذا طهرت قبله يعني قبل الأربعين، طهرت العشرين مثلا أو عشر أيام، تغتسل وتصلي وتصوم لأنها كالحائض إذا طهرت، لأن الأذى قد زال، كما قال تعالى في الحيض قل هو أذى فأتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فانقطاع الدم هنا النفاس. لما سئلت أم سلمة كم تجلس المرأة إذا ولدت، قالت 40 يوما إلا أن ترى الطهرة قبل ذلك، إلا أن ترى الطهرة قبل ذلك، إذا رأت الطهرة قبل ذلك فالحكم للطهر. نعم.
كالحائض إذا انقطع دمها في عادتها.
نعم، كالحائض إذا انقطع دمها في عادتها، تغتسل وتصلي وتصوم.
ويكره وطؤها قبل 40 بعد انقطاع الدم.
نعم، قال ويكره وطؤها، هذا ما عليه دليل، تقدم تكرر يعني، قال يكره وطؤها يعني قبل 40 في حال الطهر، لأنه يقول يعللون ذلك لأنه قد يعود الدم، ولأنها مظنة أن يعود الدم فيها وهذا القول كما قال الشيخ ابن باز رحمة الله عليه قول ضعيف. قال والصواب لا يكره مثل ما قال ابن عباس, الصلاة أعظم ما دام طهرت صلت وصامت وتحل زوجها, ولا يكره لو وطأها مثل الحائض إذا طهرت. نعم.
والتطهير أي الاغتسال قال أحمد ما يعجبني أن يأتيها زوجها على حديث عثمان بن أبي العاص.
نعم قال ما يعجبني أن يأتيها قال أحمد زوجها على حديث عثمان بن العاص أنها أتته زوجته قبل 40 فقال لا تقربيني, قال لا تقربيني, فقال أحمد ما تعجبني أن يأتيها لأثر عثمان, وعثمان فعل هذا احتياطا منه. وقد علق الشيخ ابن باز على هذا قال والقرآن والسنة مقدمان على آراء الناس, مقدمان على آراء الناس, فإذا طهرت صلت وصامت وحلت لزوجها. نعم.
فإن عاودها الدم فيها أي 40 فمشكوك فيه كما لو لم تره ثم رأته فيها, تصوم وتصلي أي تتعبد لأنها واجبة في ذمتها بيقين, وسقوطها بهذا الدم مشكوك فيه.
نعم هذا إشكال مثل الإشكال السابق الذي يذكره المصنف, يقول فإن عاودها الدم في 40 احنا ذكرنا إن النفاس ما يتجاوز إيش 40, وإن ما يأتي بعد 40 ليس نفاسا, إن كان يعني حيض ولها عادة يكون كذلك, لكن قول فمشكوك فيه كما لو لم تره ثم رأته فيها يعني خلال هذه الفترة فهو نفاس, يقول تدع الصلاة له. يقول أي كما لو لم تره ثم رأته فيها تصوم وتصلي أي تتعبد لأنها واجبة في ذمتها بيقين, مع الشك يعني يحتاط للعبادة, وسقوطها بهذا الدم مشكوك فيه, وتقضي الواجب من صوم ونحو احتياطه, يعني بعد ما تطهر تقضي هذه الـ نعم هذا الذي فعلته, يعني أوجب أول شيء جعله مشكوك وأوجب عليه الصلاة ثم بعد ذلك إيش يقضونه. فإن عاد الدم بعد 40 يقول مصنف فمشكوك فيه هل هو نفاس أم لا, فتصوم وتصلي ولا يطعها زوجها, ثم تقضي الواجب إذا كان رمضان مثلا تقضيه احتياطا لأنه دم مشكوك فيه. والصواب كما يقول الشيخ ابن باز في تعليقه أنه ليس مشكوكا فيه, الصواب أنه دم نفاس, فلا تصوم ولا تصلي ولا يأتيها زوجها حتى تكمل 40 أو ترى الطهر, هذا هو الصواب. وقول المؤلف والشارح يقول هنا ضعيف ليس بمشكوك فيه بل هو نفاس, إذا عاد في 40 فهو نفاس, لا تصلي ولا تصوم ولا يطأها زوجها حتى ترى الطهارة أو تكمل 40, فإذا زادت عن 40 فإذا زادت يعني رأت الطهر زاد على 40 خلاص يكون دم استحاضة دم فساد وليس يعني نفاس. فإذا يعني كانت خلال 40 وطهرت اغتسلت وصلت وحلت لزوجها أو كملت 40, إذا كملت 40 تصلي وتصوم وتحل لزوجها, هذا هو الصواب.
وتقضي الواجب من صوم ونحوه احتياطا ولوجوبه يقينا, ولا تقضي الصلاة كما تقدم.
نعم.
وهو أي النفاس كالحيض فيما يحل كالاستمتاع بما دون الفرج, وفيما يحرم به كالوطء في الفرج والصوم والصلاة والطلاق بغير
نعم
سؤاله.
هو كالحيض فيما يحل ويحرم ويسقط. نعم.
والطلاق بغير سؤالها على عوض.
والطلاق بغير سؤالها على عوض, يعني كما يحل الحائض يعني أن تمر المسجد لأخذ حاجة, وكما يحل لزوجها أن يستمتع بها ويحل لها المرور المسجد, كذلك يعني تفعل النفساء, كذلك تفعل النفساء, لكن هنا يقول إيش والطلاق بغير سؤال, الطلاق بغير سؤال على عوض، يعني على عوض. إذا سألته بلا عوض، يعني طلبت منه الطلاق أو سألته يعني الخلع، فهنا يعني في هذه الحالة أنها تريد فراقه، فلا بأس، يعني إذا طلقها بعوض فلا بأس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما اشتكت إليه امرأة ثابت بن قيس بن شماس يعني قال تريدين فراقه؟ قالت نعم. قال تردين عليه حديقته؟ يعني بعوض ها؟ قالت نعم. فقال اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، ولم يستفصل، يعني ما استفصل منها النبي صلى الله عليه وسلم هل هي حائض أم لا، لأنها معاوضة كالبيع والشراء، فلا دخل لها في تحريم الطلاق. يعني ما نستطيع نقول أنه يحرم الطلاق طالما أنه على عوض، طالما أنه على عوض فالمخالعة التي خلعها زوجها خلعها خلعها جائز، ولو كانت في حيض، ولو كانت في حيض، والمطلقة بعوض، المطلقة بعوض أيضا تكون كذلك، ما نقول يحرم الطلاق بهذه الصورة. نعم.
وفيما يجب به كالغسل والكفارة بالوطء فيه، وفيما يسقط به كوجوب الصلاة فلا
نعم، لأنه تقدم معنا أنه النفاس كالحيض، كالحيض حكم الحيض مما يحرم ويجب ويسقط. نعم.
فلا تقضيها غير العدة، فإن المفارقة في الحياة تعتد، فإن المفارقة في الحياة تعتد بالحيض دون النفاس.
وغير نعم. يعني لو طلقها في النفاس وقلنا أنه يقع الطلاق في النفاس تعتد بالحيض إذا قلنا يقع، أما إذا قلنا لا يقع كالحيض فيجدد طلاقا آخر. بناء على مذهب الشيخ باز ما يرى وقوع الطلاق في الحيض، والجمهور يرى وقوع الطلاق في الحيض، فهنا ذكر أن المفارقة في الحياة تعتد بالحيض دون النفاس، تعتد بالحيض دون النفاس، يعني لو طلقها في النفاس وقلنا أنه يقع تعتد بالحيض، شوف كم حيضة تعتد بها إذا قلنا يعني أنه يقع، أما إذا قلنا لا يقع الحيض فيجدد طلاقا آخر يعني بعد ما تنتهي من الحيض. نعم.
وغير البلوغ فيثبت بالحيض دون النفاس.
وغير البلوغ فيثبت بالحيض دون النفاس، يعني تعتبر امرأة إذا حاضت الجارية أصبحت امرأة وأصبحت من أهل التكليف
لحصول البلوغ بالإنزال السابق للحمل.
إيه بالنسبة للنفاس ما يحتاج، لأنه الحمل منين جاء؟ هو نتيجة يعني وجود البلوغ، لأنه الحمل ينعقد من مائهما. نعم.
ولا يحتسب بمدة النفاس على المولي بخلاف مدة الحيض.
أي لا يحتسب بمدة النفاس على المولي، مدة الذي آل لا يقرب زوجته، يعني ما نحسب عليه مدة النفاس، بخلاف مدة الحيض. مدة الحيض تحسب لكن النفاس ما تحسب لأنها تطول المدة عليه.
وإن ولدت امرأة توأمين أي ولدين في بطن واحد فأول النفاس وآخر،
يعني لا تحتسب مدة النفاس على المولي لطولها، لكن تحسب عليها إيش؟ مدة الحيض، فيكون عليها 4 أشهر كما قالت على الذين يلون من نسائهم تربص 4 أشهر داخل فيها مدة الحيض، بخلاف النفاس ما تكون داخلة، فلو آل فيها ما تحتسب منها، يعني لا تحسب منها الأربعين لا تحسب، يعني يكون ملغى.
وإن ولدت امرأة توأمين أي ولدين في بطن واحد فأول النفاس وآخره من أولهما.
أي نعم، لو ولدت امرأة توأمين أي ولدين في بطن واحد فأكثر، يعني ولدين أو فأكثر، فالنظر في المدة هو من الأول، من الأول، من المولود الأول في بطن، فأول النفاس وآخرا من أولهما، من أول الولدين. نعم.
كالحمل الواحد،
كالحمل الواحد يعني كالحمل بواحد، كالحمل بواحد.
فلو كان بينهما 40 فأكثر فلا نفاس للثاني.
لو كان بينهما 40 يقول فأكثر فلا نفاس للثاني. إذا ولدت توأمين أو 3 فأول النفاس من أولهما، أو لأنه الذي يعني وضعت معه المرأة، 3 أو أكثر أو أقل. لكن هل هذا ما يقع يعني بينهم 40 فأكثر؟ يعني يوم يومين 3، لكن أن يكون بين الاثنين 40 هذا غير واقع. كان المعروف عادة أن يولد الثاني بعد الأول بيوم أو ساعات أو يومين، وهذا يعني تصور قد لا يقع. لكن لو وقع العبرة بالأول، العبرة بالأول لأنه تابع للأول، لأنه تابع للأول.
ومن صارت نفساء بتعديها بضرب بطنها أو بشرب دواء لم تقضي،
يعني ومن صارت نفساء بتعديها بضرب بطنها أو بشرب دواء لم تقضي، يعني ما جاء وقت الولادة لكن شربت دواء أو ضرب بطنها فنفست، قال لم تقضي ما يقع منها أي الصلاة. لو تعدت على كل حال أخطأت، ولكن النفاس يثبت حكمه لو تعدت ضرب بطنها حتى ولدت، فالنفاس من حين ولدت ولو كان بأسباب، سواء كان بسببها أم بسبب غيرها، فلا تقضي الصلاة لأنه دم فساد، ولأن وجود الدم ليس معصية من جهتها. وبذلك نفرغ من كتاب الحيض. ولعلي أختم بكلام الشيخ ابن عثيمين ثم بعده بكلام الشيخ الإسلام يلخص لنا هذا الباب المشكل. يقول الشيخ ابن عثيمين: هذا الباب من أصعب أبواب الفقه، يقول عند الفقهاء، وقد أطالوا فيه كثيرا، وفيما يبدو لنا أنه لا يحتاج إلى هذا التطويل والتفريعات والقواعد التي أطال بها الفقهاء رحمهم الله، والتي لم يكن كثير منها مأثورا عن الصحابة رضي الله عنهم. فالمرأة إذا جاءها الحيض تركت الصلاة ونحوها، وإذا طهرت منه صلت، وإذا تكرر عليها لم تجعلها أيضا. يقول فقواعده، يعني قواعد الحيض في السنة يسيرة جدا، ولهذا كانت الأحاديث الواردة فيه غير كثيرة، 3 حديث أو 4. ولكن بما أننا نقرأ كلام الفقهاء فيجب علينا أن نعرف ما قاله الفقهاء رحمهم الله في هذا الباب، ثم نعرضه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما وافق الكتاب والسنة أخذناه، وما خالفهما تركناه، وقلنا غفر الله لقائله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأصل كتاب القواعد النورانية، وهذا كنا درسناه في سابق، في الاستحاضة، فإن مسائل الاستحاضة من أشكل أبواب الطهارة، يعني من المشكل. وفي الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنن: سنة في المعتادة أنها ترجع إلى عادتها، وسنة في المميزة أنها تعمل بالتمييز، تميز دم الحيض أسود كما جاء في الحديث، وسنة في المتحيرة التي ليست لها عادة ولا تمييز، بأنها تتحيض غالب عادات النساء 6 أو 7، وأن تجمع بين الصلاتين إلى أن شاءت. إلى أن قال: فالسنن 3 التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالات الفقهية استعملها فقهاء الحديث، ووافقهم في كل منهم في كل منها طائفة من الفقهاء، وعلق الشيخ ابن تيمين على كلام ابن تيمين رحمه الله فقال: إذن الصحيح ما دلت عليه السنن أن المستحاضة المعتادة ترجع إلى عادتها حتى وإن كان لها تمييز، يعني تميز بينها هذا، لكن طالما أن لها عادة إذن تمشي على عادتها. قالوا: فلو فرض أنها استحيضت وكانت عادتها من أول الشهر 5 أيام وكان التمييز يأتيها في اليوم العاشر من الشهر، فإنها تجلس 5 الأيام الأولى من الشهر ولا تجلس 10 فما بعده الذي فيها التمييز، لأنها معتادة فتقدم عادتها. وهذا لا شك أنه جاءت به السنة، وأنه أرفق بالنساء، يقصد بالسنة ما جاء في صحيح مسلم حديث أم حبيبة بنت جحش أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمكثي قدر ما كنت ما كانت تحبسك حيضتك، أمكثي، ما قال حتى ينقطع الدم، أمكثي بقدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي. يقول: لا شك أنه أرفق بالنساء، لأن لو رددناه للتمييز ثم صار الدم يتغير عليها، مرة يكون متميزا ومرة يكون غير متميز ومرة يتقدم ومرة يتأخر، فيشق عليه هذا. فإذا قلنا استعمل العادة استراحت، فإذا جاء وقت العادة جلست، وإذا انتهى وقت العادة صلت. يقول: لكن إن لم يكن لها عادة أو لها عادة منسية فحينئذ ترجع إلى التمييز، ويتميز دم الحيض بأمور 4: بالسواد والرائحة والثخونة، يعني يكون غليظ، وأنه لا يتجمد، دم الحيض لا يتجمد. فإذا يعني ظهر فإنه لا يتجمد. لماذا؟ قال: لأن أصله قد تجمد في الرحم ثم تمزق ونزل فلا يتجمد مرة أخرى. قال: وهذا الفرق الرابع لم يذكره الفقهاء لكن ذكره الأطباء، فقالوا إن دم الحيض لا يتجمد، وقد يكون هذا هو أوضح العلامات إنه دم الحيض ما يتجمد، فإذا تجمد علم أن ذلك ليس حيضا. فهذا خلاصة اللي ذكرها الشيخ، نافعة ومفيدة تعليقا على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية يعني في هذا الباب. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وأحسن إليكم.